إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، هذا أحد أعلام التابعين، كان مشركا كافرا من بلاد فارس، ثم وقع أسيرا في إحدى معارك الإسلام زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فأسلم وتعلق قلبه بالقرآن. يقول هذا التابعي رحمه الله تعالى عن نفسه: وقعت أنا ونفر من قومي أسارى في أيدي المجاهدين، ثم ما لبثنا أن غدونا مملوكين لطائفة من المسلمين في البصرة، فلم يمض علينا وقت طويل حتى آمنا بالله وتعلقنا بحفظ كتاب الله. وهكذا كانت أمة الإسلام، وهكذا كان سلفنا من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، كانت بيوتهم عامرة بالإسلام والقرآن، وكان كل من عاش معهم تأثر بهم وبأخلاقهم ومعاملاتهم وحياتهم الطيبة المعمورة بالقرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان هؤلاء الذين يعيشون معهم عبيدا لهم مملوكين يأمرونهم وينهونهم ويبيعونهم ويشترونهم، فكانت حياتهم دعوة إلى الله تبارك وتعالى بأقوالهم وأفعالهم. وكان كثير من المشركين أو أهل الكتاب لا يمضي عليهم وقت حتى يدخلوا في دين الإسلام. وكيف لا يدخلون والإسلام هو دين الحق، والذين يعملون معهم ويعاملونهم يتخلقون بأخلاق القرآن، فكانت القدوة والمعاملة تنتقل مباشرة إلى هؤلاء. هكذا كانت أمة الإسلام. وقارنوها اليوم، قارنوها اليوم بأوضاعنا نحن المسلمين، وكيف نعامل غيرنا في بيعنا وشرائنا وأخلاقنا ونحو ذلك، حتى ولو لم يكونوا عبيدا مملوكين وإنما هم أجراء، بيننا وبينهم عقد الإيجار. هذا الإمام التابعي كان مشركا مقاتلا في صفوف المشركين، فوقع أسيرا، ولما عاش في البصرة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين رأى الإيمان والقرآن، فما لبث أن دخل في دين الله تبارك وتعالى. يقول بعد كلامه السابق: وبعد أن ذكر اسمه إسلامه وتعلقه بالقرآن وهو عبد مملوك يقول: وكان منا أي العبيد المملوكين، وكان منا من يؤدي الضرائب لمالكيه، ومنا من يقوم على خدمتهم، وكنت واحدا من هؤلاء، يعني من هؤلاء الذين يقومون على خدمة أسيادهم، ولكن كنا نختم القرآن كل ليلة فشق ذلك علينا، فجعلنا نختمه مرة كل ليلتين فشق ذلك علينا، فجعلنا نختمه كل ثلاث فشق ذلك علينا، لما كنا نعانيه من جهد في النهار وسهر في الليل. هل تعقد نفسيا وهو عبد مملوك؟ لا، رفعه القرآن محلقا إلى السماء فصار يؤدي حق سيده وحق ربه، لأنه يعلم أنه إذا قدم يوم القيامة إلى ربه فلا فرق بينه وبين سيده في الحساب والجزاء. عبد مملوك يحيي القرآن كل ليلة ويخدم أسياده بإخلاص في النهار ويشق ذلك عليه، ويتحول إلى الحفظ والقراءة كل ليلتين ثم إلى كل ثلاث. قال: فلقينا بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وشكونا لهم ما نكابده من السهر وقراءة كتاب الله مع قيامنا بخدمة موالينا، فقالوا لنا: اختموه كل جمعة مرة. فأخذنا بما أرشدونا إليه فجعلنا نقرأ القرآن طرفا من الليل وننام طرفا، فلم يشق ذلك علينا. أيها الإخوة في الله، يا أهل القرآن، هؤلاء عبيد مملوكون حدثاء عهد بالإسلام، فأين أمة الإسلام من القرآن؟ وبقيت في حياته حكايات وقصص. آل أمره إلى امرأة من بني تميم، وكانت سيدة فاضلة مؤمنة، فكانت لا تشق عليه في الخدمة، حيث كان يخدمها بعض النهار ويرتاح في بعضه الآخر، فأخذ مع حفظ القرآن يتعلم القراءة والكتابة وطلب العلم، وعلى رأسه بعد القرآن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأت عبادته، وذهب في أحد أيام الجمعة لصلاة الجمعة، خرجت معه مولاته وقالت أمام الناس في الجمعة: اشهدوا يا معشر المسلمين أني أعتقت غلامي هذا رغبة في ثواب الله وطمعا بعفوه، وليس لأحد عليه من سبيل إلا سبيل المعروف. ثم نظرت إليه وقالت: اللهم إني أدخره عندك ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. فمن هو هذا الإمام الذي قال عن نفسه: تعلمت الكتابة والقرآن فما شعر بي أهلي ولا رؤي في ثوبي مداد قط؟ من هو هذا الإمام؟ إنه أبو العالية رفيع بن مهران الإمام المقرئ الحافظ المفسر أبو العالية الرياحي البصري أحد أعلام التابعين، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتق به، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق، ودخل عليه وسمع من عدد من الصحابة منهم عمر وعلي وأبي وأبو ذر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم كثير، وقرأ القرآن على أبي بن كعب وعلى ابن عباس، وقرأ القرآن أيضا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما أحلى القرآن من خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روي عنه أنه قال: قرأت القرآن على عمر رضي الله عنه 3 مرار. الله أكبر، خليفة المسلمين مشغول بالفتوحات وبالأحوال الدقيقة لأمة الإسلام مغربا ومشرقا، ويقرأ عليه القرآن عبد مملوك 3 مرات. أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة في الله، هذا الإمام التابعي رفعه الله تبارك وتعالى بالقرآن كما رفعه بالعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل مرة على عبد الله بن عباس وهو أمير البصرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فرحب به ورفع منزلته وأجلسه على سريره عن يمينه، وكان في المجلس طائفة من سادة قريش فتغامزوا به وتهامسوا بينهم، وقال بعضهم لبعض: أرأيتم كيف رفع ابن عباس هذا العبد على سريره؟ فأدرك ابن عباس ما يتغامزون به فالتفت إليهم وقال: إن العلم يزيد الشريف شرفا. رحمك الله يا ابن عباس. نعم، إن العلم يزيد الشريف شرفا ويرفع قدر أهله بين الناس ويجلس المماليك على الأسرة. وقد رفع الله أبا العالية بالقرآن حتى قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحدا بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية، وبعده سعيد بن جبير. هؤلاء أعلامنا وأعلام القرآن. تعالوا نقف عند بعض وصاياه وأحواله مع القرآن. أولا، كان يعلم أصحابه كيف يقرؤون ويدرسون القرآن ويحفظونه. روى عنه أبو نعيم أنه كان يقول: تعلموا القرآن 5 آيات فإنه أحفظ لكم، وإن جبريل كان ينزل به 5 آيات 5 آيات. وهذا منهج تعليمي تربوي. ثانيا، وكان مع اهتمامه بالقرآن كان مهتما بالصلاة وإقامتها لأنها عمود الإسلام، وكان من شدة اهتمامه بها أنه يزن بها الناس، يزن بها الناس. روى عنه أبو نعيم قال: كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه، أي ليسمع منه الحديث، فأتفقد صلاته، فإن وجدته يحسنها أقمت عليه، أي وسمعت منه العلم والحديث، وإن أجده يضيعها رحلت عنه ولم أسمع منه، وقلت هو لما سواها أضيع. أرأيتم الميزان الذي يزن به الرجال؟ وإن الصلاة لميزان صحيح دقيق للرجال، نعم والله دقيق، حتى إنه يميز بين المنافقين وغير المنافقين، فكيف بين الكفار وغيرهم؟ وكم من رجل يقال له ما أعقل وما أذكى وما أبصره بالأمور وغيرها من صفات المدح، ثم تفتش عنه فتجده لا يعرف المساجد. رابعا، ولقد أوصى بلزوم القرآن وتعاهده، ونهى في مقابل ذلك عن الأهواء والبدع. روي عنه رحمه الله تعالى أنه قال: تعلموا القرآن فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. تعلموا القرآن فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وإياكم وهذه الأهواء فإنها توقع العداوة والبغضاء بينكم، ولا تحيدوا عن الأمر الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نقل هذا إلى الحسن البصري قال: لقد نصحكم أبو العالية والله وصدقكم. وكان أيضا يربي أصحابه على القرآن ويعلمهم حقائقه في جوانب الحياة كلها، فقد روي عنه أنه قال لأصحابه: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من آمن به هداه، وتصديق ذلك في كتاب الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، وأن من توكل على الله كفاه، وتصديق ذلك في كتاب الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأن من أقرضه جازاه، وتصديق ذلك في كتاب الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة، وأن من استجار من عذابه أجاره، وتصديق ذلك واعتصموا بحبل الله جميعا، وأن من دعاه أجابه، وتصديق ذلك في كتاب الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذه هي الأصول التربوية في حياة الإنسان وحياة الأمة تستنبط من القرآن. وهكذا كانت أمة الإسلام تربي وتعلم على ضوء القرآن، فكان من أمرهم ما كان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. إمامنا أبو العالية الرياحي كان عالما بالقرآن وثقة إماما حافظا محدثا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معلما ومربيا، وكان مع ذلك إماما مجاهدا، حارب الروم في بلاد الشام كما حارب الفرس في بلاد ما وراء النهر، ويقال إنه أول من رفع الأذان في تلك الديار بعد فتحها. ولقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى وامتحنه، وهكذا المؤمنون يبتلون ويمتحنون. يقول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسل ابتلوا ومحمد خاتمهم ابتلي، ومن جاء بعدهم واتبع سبيلهم فلا بد أن يبتلى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أبو العالية ابتلي وامتحن رحمه الله تعالى، ولكن بلاءه كان في نفسه، أي مرضا في جسده. في إحدى السنين استعد للمسير للجهاد في سبيل الله تعالى، ولما جهز عدته للجهاد وأخذ معه ما يحتاج إليه في هذه العدة والسفر الذي قد لا يرجع بعده، إذا به يحس بآلام مبرحة في رجله، ولم يزل الألم يشتد به حتى أقعده عن الخروج، واشتد الألم به جدا حتى جاءه الطبيب، فلما نظر إليه وفحصه قال له الطبيب: إنك مصاب بالأكلة. قال له رفيع ابن مهران: وما الأكلة؟ قال: داء يأكل العضو الذي يحل به ثم ينتقل إلى ما فوقه حتى يأتي على الجسد كله. وأظنه مرض معروف في عصرنا الحاضر. أجارنا الله وإياكم من كل سوء. وأخبره الطبيب بأنه لا بد من بتر ساقه، فأذن له وهو كاره لذلك. ولما حضر الطبيب معه مناشير لنشر عظم ساقه وما يتبع ذلك، قال له الطبيب: أتريد أن نسقيك جرعة مخدر لكي لا تشعر بالألم وهو شديد عليك؟ فقال أبو العالية رحمه الله تعالى: بل هناك ما هو خير من ذلك. فقال: أحضروا لي قارئا يتقن كتاب الله، واجعلوه يقرأ علي ما تيسر من آياته، فإذا رأيتموني قد احمر وجهي واتسعت حدقتاي وثبت نظري في السماء فافعلوا بي ما شئتم. وقرأ القارئ القرآن فلما وقع ما ذكر ونظر وثبت بصره في السماء، نفذوا أمره ونشروا ساقه وبتروها. فلما أفاق قال له الطبيب: كأنك لم تشعر بآلام الشق والبتر. فقال: لقد شغلني برد حب الله وحلاوة ما سمعته من كتاب الله عن حرارة المناشير. ثم أخذ رجله بيده ونظر إليها وقال: إذا لقيت ربي يوم القيامة وسألني هل مشيت بك منذ 40 سنة إلى محرم، أو مسست بك غير مباح، لأقولن لا، وأنا صادق فيما أقول، إن شاء الله. هذه نماذج لأحوال الصالحين، مع كتاب الله تبارك وتعالى، وهي أحوال تدخل ضمن تاريخ أمة فيها عبر وعظات لمن أراد أن يتذكر، لمن أراد أن يتعظ ويتذكر. والتذكير أيها الإخوة يكون بالقرآن ويكون بأيام الله تبارك وتعالى، وقد أمر الله بذلك رسله. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله، ما هي أيام الله أيها الإخوة المؤمنون؟ لقد فسرها بعض الصحابة بنعم الله، فسرها بابن عباس ومجاهد، وفسرها بعض التابعين بنقم الله على أهل الكفر وأهل المعاصي، وهذا قول مجاهد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: والصواب أن أيام الله تعم النوعين، وهي وقائعه التي أوقعها بأعدائه، ونعمه التي ساقها إلى أوليائه. أيها الإخوة في الله، ألا تتذكرون أيام الله تبارك وتعالى بنوعها؟ ألا تتذكرون أيام الله بنوعها؟ نعم لا تعد ولا تحصى أنعم الله بها علينا. ألا نتذكر هذه النعم العظيمة؟ ألا نخشى أن تزول عنا؟ ثم أيها الإخوة في الله، ألا نتذكر أيام الله ونقمه على أعدائه في من مضى من قبلنا؟ إن الله سبحانه وتعالى يرسل إلى المسلمين وإلى العالمين نذراً حتى يستيقظوا. ومن هذه النذر التي نسمع بها هذه الأيام الزلازل التي تقع في بعض بلاد المسلمين. فمن الذي خلقها ومن الذي أوجدها؟ خبراء الزلازل يقولون هي ضغوط تحت الأرض، ثم تحتاج الأرض إلى متنفس فيحدث الزلزال. ونحن نقول: من الذي خلق الأرض ودحاها وجعلها على هذه الحال؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، نعم هو الذي يمسكها وهو الذي يحركها. وهذه آيات لكم ونذر أيها المؤمنون، فاتقوا الله. اتقوا الله أيها المؤمنون، أيها العلماء، أيها الدعاة، يا أهل الإعلام، وأنتم تعرضون لهذا الخبر اربطوه بآيات الله وأيام الله والقرآن. لا تفصل الدين عن الحياة، لا تفصل الدين عن الحياة. هذه آيات بينات، هذه آيات بينات. من الذي خلقها؟ من الذي أوجدها؟ الكسوف يحدث، نعم يحدث، وقد نعلم به قبل حدوثه، لكن من الذي أوجده هكذا؟ ولماذا فزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يأتيه الغيب من السماء؟ إنها آيات لله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله يا عباد الله المؤمنين، اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في إخوانكم المسلمين. راقبوا ربكم في جميع الأمور، راقبوا ربكم في جميع الأمور. ليس بيننا وبين الله نسب، ليس بيننا وبين الله إلا من آمن بالله فالله معه، ومن أعرض عن الله فإن الله يعرض عنه. حقيقة قرآنية يجب أن لا يشك فيها أي مسلم. أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة في الله، قفوا مع القرآن وآياته وتدبروا العظات. اللهم أحي قلوبنا بالقرآن، اللهم أعمر قلوبنا بالقرآن وبمواعظ القرآن. اللهم اجعلنا ممن يتذكر بأيام الله، اللهم اجعلنا ممن يتذكر بأيام الله. اللهم قنا وقي المسلمين جميعا شر الفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا كريم. اللهم ارحمنا جميعا واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأرحامنا وأزواجنا وأولادنا وأستاذنا وكل من كان له فضل علينا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. وأذكر الإخوة بأن هذا الشهر شهر رجب لم يرد فيه عمرة ولا صلاة خاصة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنحذر إخواننا من البدع. واعلموا أن قليلا في اتباع سنة خير من كثير عمل بعد بدعة، فاتقوا الله أيها الإخوة المؤمنون، وعلموا إخوانكم السنن وجنبوهم البدع. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.